قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطأ والنسيان في العتاحة والصلاح ونحوه. ولا عتاحة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى. ولا نية للناس والمخطئ. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وقال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطأ والنسيان في الطلاق والعتاقة ونحوها. ولا عتاقة إلا لوجه الله عز وجل. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان أن العتق والطلاق وغيرها إنما تقع إذا تكلم بها من قصد نورية، وأنه إذا حصل شيء عن طريق الخطأ وعن طريق النسيان فإنه لا يعتبر، وأن النية غير موجودة. لهذا لما أورد قطعة من حديث عمر إنما لكل امرئ ما نوى، قال: والمخطئ والناس لا نية له، ومعناه مما فرغ هو النيات والقصود. فإذا حصل كلام عن طريق الخطأ وعن طريق خط اللسان ولم يكن مقصودا فإنه لا يترتب عليه الحكم لا في الطلاق ولا في العتاق ولا غير ذلك، بل ما هو أعظم من ذلك وما هو أشد من ذلك بما يتعلق بالتوحيد، بما يتعلق بالعقيدة. إذا حصل خطأ عن طريق السهو وعن طريق شرط اللسان فإنه لا يؤثر. لهذا جاء في الحديث وقصة الرجل الذي كان في بلاد ومعه راحلته، فنام وذهبت الناقة وذهب يبحث عنها يمينا وشمالا ولم يجدها، ثم جاء ونام تحت الشجرة ينتظر الموت، وغفى إغفاءه واستيقظ وإلى ناقته واقفة عنده، فقام وأخذ بحطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، إذن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا خطأ وسبق الإنسان لا يؤاخذ عليه. فإذا حصل عتاق الطلاق عن طريق خط اللسان فإنه لا يعتبر، لأن النية غير موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. يعني فالمعتبر هو النية، والمعتبر هو القصد. فالخطأ لا يؤاخذ عليه، وكذلك النسيان لا يؤاخذ عليه، ولا تترتب الأحكام على ذلك.
قال ولا عتاق إلا لوجه الله تعالى.
لا عتاق إلا لوجه الله، لأن العتق إنما يكون لله عز وجل ولا يكون لغيره، ولكنه لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية والقصد. فإذا حصل عتق عن طريق الخطأ عن طريق النسيان فإن ذلك لا يعني يثبت، لأن النية غير موجودة والعبرة إنما هي بالنية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ.
وهذا وجه الاستدلال على ما ترجم له، لأنه لما قال الخطأ في العتاق في الطلاق والعتاقة ونحوها أتى بهذه الجملة من الحديث وهي بكل امرئ ما نوى، بين وجه الاستدلال على ما ترجم له وهو الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوها، فقال ولا نية للناس والمخطئ. ولا نية للناس والمخطئ، لأن كلامه الذي حصل منه لم يكن بقصد، وإنما حصل فيشك لسان أو حصل سبق لسان غير مراد. يعني مثل ما الإنسان قد يتكلم بكلمة كفر بسبق لسان وذلك لا يضره ولا يؤثر عليه، فكذلك هذا مثل ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل ربك، يعني كلمة خرجت من لسانه غير مقصودة، خطأ أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الرجل الذي جاء ذكره أيضا الذي قال إذا أني مت فأرقوني وذروني في الهواء فأمنت أن قدر الله علي أن يعذبني عذاب الله يعذب أحدنا العالمين، هذا أيضا كذلك خطأ من ناحية الخوف من ناحية الدخول، وأنه قال يعني هذا الكلام بما حصل منه من شدة الخوف، يعني عكس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، هذا قال ما قال من شدة الخوف. فالخطأ إذا حصل وسلك اللسان إذا حصل ولو كان عن طريق ولو كان في العقيدة فإنه لا يؤثر، فغيره من باب أولى.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويتعلق بالخطأ والنسيان، وأن الله تجاوز لأمتي محمد عليه الصلاة والسلام ما وسوست في حضورها، وبعض الروايات حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. معنى هذا أن حديث النفس وما يهجم على النفس من الوساوس والأحاسيس والأفكار التي هي غير مقصودة فإن هذا شيء معفو عنه لا يؤثر. ولهذا فإذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق أو العتاق ولم يتكلم به قاصدا إياه فإنه لا يحصل بذلك لا عتق ولا طلاق. إذا فسر حدث نفسه بأن يطلق أو أن يعتق ولم يتكلم بالعتق والطلاق قصدا فإنه لا يترتب على ذلك حكم، لأن حديث النفس الذي يهجم على النفوس والتفكير الذي يكون في النفس إذا لم يصحبه قول أو فعل، قول باللسان وعمل بالجوارح، فإنه معفو عنه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها وهنا وسوست في صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا وجد الكلام ووجد العمل بقصد وبنية عند ذلك تحصل المؤاخذة، وأما إذا حصل عن طريق الخطأ عن طريق النسيان وبدون قصد إنه لا تأثير له كما في الترجمة، وهي قول البخاري باب الخطأ في الخطأ والنسيان في الطلاق والعشاقة ونحوها، يعني أنه لا يؤثر. بهذا دليل على أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، وأن ما يقوم بالنفس ليس بكلام. في هذا رد على من قال من أهل البدع أن كلام الله عز وجل هو ما يقوم بالنفس لا يسمع منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، حيث قال في هذا الحديث أن الله تجاوز لأمتي ما وصف في صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. في بعض الروايات ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فدلنا هذا على أن حديث الناس لا يعتبر كلام، ولا يعتبر إنسان متكلم إذا حدث نفسه، وإنما يكون متكلما إذا تكلم وظهر منه كلام وبدأ منه كلام وظهر منه كلام، سواء كان مكتوبا أو مسموعا. وأما مجرد شيء يقوم بالنفس فإنه لا يسمى كلام، ولو أطلق عليه كلام أو قول فإنه لا يطلق إلا مقيدة، كما جاء يقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم ولو ولا يعذب الله ما نقول، ويقولون في أنفسهم فلا لماجي كلمة في أنفسهم لا انصرف إلى الكلام المسموع. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الركوع لأنس حتى سيطيل حتى أقول في نفسي قد نسي، حتى أقول في نفسي قد نسي. كذلك بين السجدتين يعني يطيل حتى أقول في نفسي قد نسي. فكلمة في نفسي يعني معناها حدثها في نفسي بذلك، فلا يطلق على ما في نفسي أنه كلام، وإذا أطلق عليه قول في بعض الأحيان فلا بد بتقييده بما يدل عليه، وهو كما جاء في القرآن يقولون في أنفسهم، وكما جاء في السنة في كلام أنس رضي الله عنه حتى أقول في نفسي قد نسي. لا يقول يتكلم قد نسي وهو في الصلاة، وإنما يقع في نفسه أنه نسي. فإذا الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يظهر من المتكلم، أما ما في النفس وما يقول في النفس ليس بكلام. لو عز وجل قال وأنا أحد من الشجاش الرجل حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، لأن من يقرأ كلام الله على من يسمعه فهو هذا القرآن الذي في المصاحف محفوظ الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به إنه جبريل من الله عز وجل وأتى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سمع عليه الصلاة والسلام كلام الله من الله بغير واسطة، ثم أسري به وأرجى به إلى السماء وإلى الإسراء والمعراج سمع كلام الله من الله. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله، في هذا يقال له كريم الرحمن. محمد عليه الصلاة والسلام أيضا يقال له كريم الرحمن، لأن الله تعالى كلمه لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في الإسلام جرارة بن عوفاء، هذا من التابعين من خيار التابعين، قد كانت وفاته رحمه الله أنه مات فجأة في الصلاة، وذكر ابن كثير وغيره عن تفسير قوله فإذا نظر في المنقور أنه كان يخلي الناس وقرأ هذه السورة، ولما جاء عند هذه الآية شهق ومات وهو يخلي الناس رحمه الله.
عن ألقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وهذا الحديث وأول حديث أورده البخاري في صحيحه حديث من الأعمال النيات أورده هنا من طريق غير الطريق التي أورده فيها في أول صحيح لأنه الناس أورده من طريق الحميدي شيخه وهنا أورده من طريق الشيخ آخر والحميدي هو الذي في الإسناد الحديث الذي قبل هذا أن الله تجاوز الأمة في مواسم تسير صدورها عبد الله بن الزبير نفسه عبد الله بن الزبير مكي ومشهورا بنسبته الى حنيد وهو جد من اجداده ولهذا يقال له يذكر بهذه النسبه فقط كما هنا انه قال حدثنا الحميدي في الحديث الذي قبل هذا واما في هذا الحديث فانه اورده من طريق اخر غير طريق الحميدي على عادته إذا أورد الحديث فإنه يرجع من طريق أخرى قد يكون بلفظ آخر كما هنا لأن اللفظ هنا يختلف عن اللفظ هناك وشيخه يختلف عن شيخه هناك
شيخ سفيان
يعني هنا اختلف الشيخ وإلا قضية الإسناد كما هو عن سفيان بن الفوطة وإنما الاختلاف الشيخ محمد بن كثير وهناك الحميدي وكذلك أيضا جاء في مواضع أخرى عن طريق مشايخ آخرين والإسناد هو يعتبر من غرائب الصحيح لأنه جاء عن عمر ثم ألقى الوقاف عن عمر من عمد إبراهيم التيمي ثم يحضر سعيد الأنصاري ثم كثر ناقلوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأما فوق ذلك فوق يحيى ومن يحيى كما فوق فإنه جاء من طريق واحد ولهذا يقال أنه من غرائب الصحيح المقصود بغرائب الصحيح ما جاء بإسناد واحد ما جاء من طرق متعددة وعن جماعة المتعددين يعني بل جاء عن عمر وعرف عن عمر وعن عن غير عن علقمة وعن محمد إبراهيم وهكذا فهو جاء بإسناد واحد ويقال له غريب يعني باعتبار أنه جاء بإسناد واحد وهو صحيح لأنه ليس معنى أنه إذا كان غريبا أنه يكون ليس صحيح فإن غريب ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح ولهذا يقال هذا من غرائب الصحيح هي من غرائب الصحيح يعني من جاب إسناد واحد ولكن رجاله في غاية الثقة والجلالة والإتقان وإنما أورد البخاري رحمه الله هنا يبين أن العبرة بالنية في الطلاق والعتاق وغير ذلك وأن القطع والنسيان الذي لا نية معه فإنه لا عبرة بما يحصل عن طريق القطع والنسيان ولهذا ذكر في الترجمة لما جاء بقطعة من الحديث ويقوله لكل امرئ ما نوى قال والمحتوى الناس لا نية له والمحتوى الناس لا نية له فهذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان خطر النسيان مغتفر وأن الإنسان إذا حصل منه شيء ليس مقصودا إنما سبق لسان أو هو ناس فإن ذلك لا يعتبر لأنه غير ناوٍ والعبرة إنما هي بالنية والأعمال بالنيات.
قال باب: إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد بالعتق. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن إشعث عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت بالطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق على أنها من دارة الكفر نجت. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. وقال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، وظل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله.
وهذه الترجمة يقول البخاري: باب إذا قال رجل لأجله هو لله عز وجل ومعه، وقال
قال باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق.
باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق، يعني فإنه يعتق، لأن هذا اللفظ محتمل، اللفظ محتمل إذا يعني أريد به أحد المعاني التي يحتملها، لأن العبرة بالنية. لكن إذا كان غير محتمل، إذا كان غير مريد لأحد المعاني وإنما أراد شيء آخر، فالعبرة هو بالنية. وهذا الأولى قال حر لوجه الله، هذا انتهى، ما في إشكال، لكن الحر حددت المقصود وبينت المراد. لكن إذا قال هو لوجه الله، قد يكون مقصود بذلك العبرة، فقد يكون مقصود بذلك أنه يقوم بأعمال أو يسند إليه أعمال هي لوجه الله عز وجل، لأن يكون يعني تجعل منافعه موقوفة على عمل من الأعمال يراد بها وجه الله عز وجل. كان كان يشتغل في مسجد أو يحكم في مسجد أو ينظف مسجد أو ما إلى ذلك، هو لله عز وجل من هذا العمل. لكن إذا كان اللفظ محتملا وأراد به العتق، فإنه يبرأ بما نوى. فقال هو لوجه الله ونوى العتق، يعني معناه أنه يعتق. ولكنه إذا قال هو لوجه الله وأراد أنه منافع يعني يستفاد منها في جهة معينة ويراد من ذلك وجه الله، فإن العبرة كمية بما نوى الإنسان. ولكن إذا جاء شيء يحدث مثل كلمة حر، فإن هذه واضحة من الحسن. إذا قال هو حر لوجه الله لم يحكم المعنى الآخر، لكن إذا قال هو لوجه الله فقط فإنه يحكم الحسن ويحكم الأعمال الصالحة التي يراد منه أن يقوم بها وأن تكون منافع مصروفة
في سبيل الله عز وجل وفيما يعود بالخير لا يريد أن تكون منافع له وإنما يريد أن تكون منافع في سبيل الله عز وجل. فهنا العبرة بالنية. الأورد البخاري رحمه الله في هذا قصة مجيء أبي هريرة رجلان له إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدان الإسلام وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فأظل كل واحد منهما صاحبه تاه بعضهم عن بعض في الطريق فصرف ولم يتلاقوا إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو هريرة سبق إلى الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبينما أبو هريرة جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وطلع عليهم الغلام غلام أبي هريرة الذي قد ولى وأضل كل واحد منهما صاحبه فقال هذا غلامك قد جاء فقال أشهدك أنه لوجه الله أنه حر لوجه الله. في بعض الروايات أنه لوجه الله وما قال حر وهذا هو محل الشاهد لأنه إذا لم تأتي كلمة حر صار محتمل العسر لغير العسر فإذا أريد به أحد الاحتمالات الذي في العسر صار إليه وإذا أريد الاحتمال الآخر الذي هو قومه يخدم بمسجد أو يقوم بعمل من الأعمال لوجه الله عز وجل فإنه لا يفرق إلى ما صرفه إليه سيده.
قال باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابن. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أم الولد.
باب أم الولد يعني أتى بهذه الترجمة لأن أمهات الأولاد وأن الإيمان الذي يقرأهن يقرأهن فتلد إحداهن ولدا وأنها يقال لها أم ولد يقال لها أم ولد ولها أحكام خصوصها اختلف العلماء فيها ما يتعلق إليهن والعلماء من قال بجواز إليهن لأنهن ملك يمين وهن داخلات في عموم ملك اليمين ومنهم من قال بعدم جواز إليهن فحصل إلى أبيهن وولدنا وولدت الأمة لسيدها وأنه لا يبيعها لأنها صارت أم ولد له وخرجت عن كونها تباع وتشترى تمنع لجها. فقد اختلفوا في ذلك منهم من قال بالبيع لأنهن مجانين ويكون المتصرف في ملك يمين في البيع وغيره. ومنهم من قال بأنهن لا يدعن، يستدلون على ذلك ببعض الأدلة، ومنها ما سبق أن مر بنا وهو أن هذا رضي الله عنه وأرضاه لما في بعض الغزوات لما أخذ سبي النساء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إننا بحاجة إلى الإماء والإجتماع ولكننا نحب الأبناء، فهل نعدل منهن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما من نسمة إلا وقد إلا وهي كائنة أو إن شاء الله عز وجل أن تخلق، فإنها لابد وأن توجد سواء حصل يعني سواء حصل عجل أو ما حصل عجل، لأن العجل إذا قدر الله دخول ولد فإنه لا يمنع دخوله، لأنه قد ينزل قطرة ويحصل شيء فوات الحرب فيحصل منها الولد، والولد لا يكون من كل من بل يكون من بعضه. لهذا جاء في حديث صحيح صحيح مسلم في حديث العجر قوله عليه الصلاة والسلام ليس من كل من يكون ولد، ليس من كل من يكون ولد، وإن معناه أنه قد يحصل قطرة من القطرات، فقضية العجل لا تمنع الولد إذا شاء الله عز وجل أصوله وقدر وجوده، فإن العجل لا يمنع منه. فكونهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نحب الأبناء، يعني يريدون أبناء الإماء، وقلنا فهل نعجل؟ يعني أنا حتى لا يحملنا ولا يكون أمهات أولاد، لأنه معنى هذا أنه إذا أولدها معنى ما تمكن من بيعها، إذا أولدها ما تمكن من بيعها، إذا قال نحن نحب الأبنان فهل نعجل؟ يعني أنا حتى لا يحصل ولد، أنا بيّن أنه إذا الله قدر الولد وكتب أن الولد كائن فإن فإن العجل لا يحول بينه، يعني لا يحول بين ذلك، كما جاء ليس من كل من يكون ولد، الولد يأتي بقطرة بشيء يسير إذا قدر الله حصوله، إذا قدر الله حصوله فإنه لا بد وأن يوجد. فهذا مما استدل به القائلون بمنع بيع أمهات الأولاد. أما فيما يتعلق بالعتق فإن الإنسان إذا أراد عتقهن فإن هذا شيء طيب وشيء مخلوق، لأن المحذور هو البيع، وأما قضية العتق كونه يعتقها ويجعلها حرة لوجه الله عز وجل فهذا شيء طيب. فقد أورد البخاري رحمه الله تحتها بالترجمة الحديثين حديث أشار إليه، وقد سبق أن جاء في حديث أبي هريرة في أول كتاب الإيمان وهو الذي فيه قصة نبي جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام والسؤال عن الإيمان والإيمان والإحسان، وكان ومنه السؤال عن أشراط الساعة، ومنها أن ترد الأمة ربتها، ترد الأمة ربتها أن أو ربها، المقصود بذلك الرب هو المالك والسيد، ومعنى هذا أنه يكون بمنزلة سيده فهو يكون فإنه سيد لها. وقد بشر بتفسيرات أخرى منها ما يحكم العقوق وأن الأمور تنتكس وتتغير الأحوال حتى يكون الذي يجب عليه الاحترام والإكرام يكون كأنه هو
الذي يكون له الاحترام والإكرام وأنه بمثابة الوالد وأمه بمثابة الولد كما يحصل من الحقوق. فسر بعدة تفسيرات مأخوذ من الحديث. قد سبق ذكر شيء من ذلك في أول كتاب الإيمان. وأورد حديث حديث عائشة في قصة ابن وليدة جمعة وأنه قسم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة سعد يدلي لما عهد إليه أخوه عقبة أنه ولده وهو عن طريق الزنا. وعبد بن جمعة يقول أنه ولد أمة أبيه وأنه ولد على فراش أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم الفراش وحافظ على الأنساب وقال الولد للفراش ولأهل الحجر والجاني لا يحصل من بناء أولاد ولا يستفيد أولاد وإنما ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب والحجارة وإنما الولد للفراش. ولما كان الشبه قويا بالزاني الذي هو عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة من المؤمنين أن تعتجب منه يعني هذه شبهة لأنه وإن حكم بالفراش تقريبا بجانب الفراش وحفظا للأنساب إلا أن هذه الشبهة من ناحية أن شبهة قوي بعتبة قال لها اجبي عنها فما رأته بعد ذلك.
هذا الحديث على
قدر كتاب العلم هو من جهة كونه يعني كونها أم ولد كونها أم ولد كونها أم ولد وهنا جاء يعني لأنه له علاقة يعني من ناحية غصبه يعني من ناحية أمها بأولاد هم من جملة جملة الجماعة فالعيد لا شك أنه إذا حصل عتاق أم الولد فهذا شيء طيب والمبادرة إلى تحريصها من الرق هذا شيء مرغب به وإنما الذي اختلف فيه البيع أما كونها يعتقها هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال.
قال باب بيع المدبر. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول.
وهذا الحديث سبق عن مرة لكنه أورده هنا في كتاب الإثم لأنه له صلة به لأنه مدبر يعني علق عتقه على نوت وقال إذا مت فعبدي حر يعني فهو يعطي عتق معلق للوفاة. وقيل له المدبر لأنه علق عتقه على الموت والموت جذور الحياة لأن يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يأتي دبرها يعني بعدها. فقيل للعبد الذي علق بالموت عتقه بالموت بسيده أنه مدبر. وهنا جاءت الترجمة في بيع المدبر لأن الإنسان إذا أعتق عبده عن دبر فهو مثل وصية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما احتاج صاحبه دعا بالغلام ونادى عليه بالبيع وقال من يشتريه فاشتراه معين بن عبد الله وأعطاه ثمن أعطاه ثمنه لصاحبه وقال انتفع به أو اقض به حاجتك. فدل هذا على أن المدبر الذي يعلق عشقه على الموت إذا كان صاحبه احتاج أو كان عليه ديون واحتاج الأمر إلى الوفاء فإنه يباع ويقوم بالوصية. والوصية كما هو معلوم يجوز الرجوع فيها. الإنسان عندما يكتب وصيته إذا مت يكون كذا وكذا 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 له أن يغيرها وأن يبدلها. إذا قال إن ثلثي أو خمسي أو ربع الذي أصيبه يكون في كذا وكذا وكذا فله أن يغير الوصية ويقول يكون في كذا وكذا وينسخ الشيء الذي قد حصل فهذا يدلنا على أن المدبر عند الحاجة إليه مع حاجة صاحبه أو حاجة من له عليه حق قابل بحقه فإنه يباع المدبر ولا يستمر هذا التعليق. بل عند الحاجة ينهى هذا التعليق ببيعه واستفادة مالكه أو من له حق على مالكه منه.
قال باب بيع الولاء وهبته. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
وهذا أيضا يتعلق ببيع الولاء وهبته. والولاء هو استفادة المعتق من معتقه يعني الإرث عندما لا يكون له قرابة لا يكون له من يرثه فإنه ينتقل الميراث إلى صاحب الولاء الذي أعتق ينتقل إلى من أعتق. وهذا الولاء مثل النكاح لا يباع ولا يوهب كما أن النسب لا انفكاك منه ولا تخلص منه فكذلك الولاء لأنه مثله لا يباع ولا يوهب وإنما هذا شيء ثابت يعني معناه أن المعتق وعصبته المتعصبون لأنفسهم يعني وهم الذين يعرفون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم فإن هؤلاء يرثون العتيق عندما لا يوجد له أولاد ولا يوجد له أب ولا يوجد له أخوة ولا يوجد له شيء عن طريق النسب فإنه إذا عدم ورثته عن طريق النسب فإنه ينتقل ميراثه إلى من أنعم عليه بالعتق لو أنعم عليه بالعتق فإن ميراثه يكون له إذا كان موجودا وإلا فإنه يكون لعصبة المعتق الذين هم العصبة بالنفس العصبة بالنفس الأبي والابن والابن والأخ الشقيق والأخ الأب وال الشقيق والشقيق والشقيق والعمداد وهكذا العصبة بالنفس الذين يرثون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيرهم فالأخوات الذين يرثن مع أخوانهن عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير لأن الأخوات اللي يرثن مع البنات يرثن مع البنات أن العصبة بالنفس يحلون محل المعتق لأميراث من العتيق فالولاء لا يباع ولا يوهب وإنما هو شيء ثابت كما كنته فكما أن المثل لا يتصرف فيه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه. ما يقول إنسان عليك ولاء
ولائي لعبدي لعتيقي فلان او لعتيقي فلان هذا لا يجوز ولا يصح.
انما الولاء كما جاء في الحديث لحمه كلحمه النسب
لا يباع ولا يوهب.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها مشركا وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عباس. وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني انس رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اذن فلنترك ابن اختنا عباس أن أنس رضي الله عنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذن فلنترك ابن أختنا عباس الهداء وقال لا تدعون منه درهما. قال باب إذا أجر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ قال العباس رضي الله عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلا
لكون ان وقع الاثر وحصلت المفاداه بمعنى انه من كان عند المشركين من المسلمين لانه وقع في مقابل ربي من اخذ المشركين على سبيل المفاداه فشخص يكون من المسلمين في يد العدو ويراد تحريقه وفي يد المسلمين رجل من الكفار فانه يفاجا به يعني يرسل اليهم ويرسل مكانه ذلك المسلم الذي هو عندهم.
قال وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
وكان علي نصيب هذا هو محل الشاهد يعني قوله ابن عم أخرجه أو عمه وقال وأن علي هذا هو نصيب من تلك الغنيمة التي فيها العباس يعني العباس محذور ومن الأسرى يملكهم الغانمون ويكونون الغانمين. قال وكان لعلي نصيب من الغنيمة التي فيها العباس لأنه من جلة الغنائم وهو عم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا مقصود من قوله عم الرجل أو أخوه.
عن أنس رضي الله عنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء فقال لا تدعون منه درهما.
المشاهد من هذا قول ابن أختنا يقولون عباس خذوا من هذا لأنه لأن عبد المطلب أمه من الكفار ومن بني النجار يقول ابن أخوه ليس هو نفس العباس
الذي أمه من الأنصار، وإنما عبد المطلب هو الذي أمه من الأنصار. و ابن الأخت ابنه أيضا كذلك، ابن الأخت يكون ابنه وأبناء أبنائه كذلك أبناء أخته، وأخوال أبيه أخوال له، أخوال أبيه أخوال له. وهو من هذه الناحية قال ابن أختنا، وليس هو نفسه ابن أخت، وأن أمه أنصار، وأن أمه ليست أنصارية، وإنما الذي أمه أنصارية هو عبد المطلب. المطلب هذا هو الذي أمه من بني النجار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الذي نزل على أخواله إلى النجار، أخواله اللي هم يعني أن أم عبد المطلب منهم، أخواله يعني من جهة بل ليس أخواله اللي هم يعني أم عبد الله اللي هو يعني أم عبيد، وإنما أم جده. هنا كلمة ابن اختنا هذه نحن الشيخ من مراد كثير يعني هنا.
طب ليش قال لا تدعوا لنا من مثل محمد؟
لا تدعوا منه درهما، يعني بين لهم ان هذا حلال لهم وانه لا باس به، وان يعني شانه كشان الاسرى الاخرين، يعني معناه ان هذا حق الذي حصل لهم، ويأخذون هذا الجدال الذي دفع في مقابل فدية، وان الفدية قد تكون يعني اسير مثلا اسير او يدفع مثلا مقدار من المال ويسلم من الاسر، اما ان يدفع مقدار من المال ويسلم من الاسر، او يكون شخص مكان شخص من الكفار مكان شخص من المسلمين، او يدفع مقدار من المال. فهم ارادوا ان يتنازلوا عن الفداء الذي دفع في مقابل تخلص العباس من الأثر، فقال لا تدعوا من الفداء.
قال باب عتق المشرك. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها بالجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
هذا سبب مذاب عشق المشرك، هي قسمة لا تكون بالإضافة بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، يعني كون المشرك يعتق أو كون المشرك يعتق. والعشق المشرك يحتمل أن تكون من الإضافة إلى الفاعل أو المفعول، يعني كون المشرك يعتق ويعتقه غيره، أو أن المشرك يعتق يعتق غيره. والذي الحديث الذي أورده هو في عتق المشرك، يعني يكون المشرك يحترمه العتق، يعني ابن حزام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما كان يفعل في الجاهلية، وأنه كان يأتي بأعمال يتبرر بها يتحنث بها، وكان أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير. فكان في الإسلام كل عمل صالح عمله في الجاهلية عمل طيب أراد أن يعمل مثله في الإسلام فعمل، فجاء يسأل من الحسين عن الأشياء التي كان يعملها في الجاهلية، فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير. ومن معناه أن هذا الذي عمله في الجاهلية الله يأجرك عليه تخزنا. ليس معنى ذلك أن المشرك يعني عمله مقبول، ولكنه إذا أسلم فإن الله تعالى يثيبه بما عمل في الإسلام، ويتفضل عليه بأن يثيبه بما حصل منه في الجاهلية، يعني لا يفوز عليه الأجر، ويتفضل الله عز وجل عليه بعد أن أسلم بأن يفيده على ما قد حصل منه. ليس لأن المشرك عمله مظلوم، فإن من عمل عملا وهو مشرك فعمله مردود عليه، ولكنه إذا وفقه الله للإسلام ودخل في الإسلام فإن الله يثيبه على ما عمل في الإسلام، ويتفضل عليه بأن يجازيه على ما حصل من رجوعية تفضلا منه وإكراما وإحسانا من نور سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الرسول في الإسلام: أسلمت على ما أسلمت من خير. أسلمت على ما أسلمت، يعني إسلامه هو الذي هو السبب في كونه يستفيد مما حدث ويستفيد مما مضى. لكنه لو مات المشرك الذي أعتق فإن ذلك لا ينفع، لو مات على الشرك كما جاء في حديث عائشة في قصة ابن جدعان أنه كان يقرا الضيف وكان كذا وكان كذا، فهل ذلك نافعه؟ فقال أرسل لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي وتيب، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي وتيب. المشرك إذا مات على الشرك أي عمل من الأعمال فإنه هذا من زور، فقال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمشرك يصح عتقه إذا أعتق، المشرك إذا أعتق صح عتقه، وكذلك المشرك إذا أعتق صح عتاق المشرك، إلا أن عتق الرقبة المسلمة أولى وأفضل من اعتاق الرقبة الكافرة، وإلا فإن اعتاق الرقبة الكافرة أيضا جائز وسائر.
لكن إذا لم يسلم هل يثاب عليه؟
لا، الإنسان إذا أعتق وعمل أعمال طيبة ورجع على الكفر ما في إثابة. نعم الإثابة تحت الدنيا، يعني كونه تعجل له طيباته ويحصل يعني من الدنيا ما حصل، كما سبق مرة في الحديث الذي فيه أن في قصة أمير فسلم لما اعتقل النساء وكان في المشروبة وجاءه عمر ونور في الغرفة التي هو فيها ولم يرى إلا ثلاثة جلود معلقة، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على هذه الأمة فإن فارس والروم كذا وكذا. فقال أبي شيخ ابن الخطاب: إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. نعم.
بقي أقل من عشر والباب طويل. هذا باب من ملك من العرب ورقيق. باب طويل.
أي نقطة يجيب على ما يجيب على هذا الموضوع يعني يبيع ولا يعني يقول يعني في راحه أو الحق الذي يدين بسبب يساق الياس ينفق الياس عشرة دور.